بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في صناعة الطفل المصلي، ودي الحلقة 18. وكنا بنتكلم عن بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، ووصلنا للمظهر الثالث وهو الصلاة والإنعاش. طيب هنقرأ مع بعض كده بحيث يعني ناخد بالنا من اللي أقصده بمفهوم الإنعاش. يعني من الأمور التي وجدتها كثيرا كحصاد لتأملات طويلة في ميادين متنوعة أن معظم إن لم يكن كل المعاني الشرعية لها نسخ وشواهد توضحها وتؤكدها في الآيات الكونية والممارسات الحياتية، سواء كانت في الآفاق أو الأنفس. صفحة 47. طيب فبنقول ان من الامور الواضحه جدا ان معظم ان لم يكن كل المعاني الشرعيه لها نسخ وشواهد توضحها وتؤكدها في الايات الكونيه والممارسات الحياتيه، سواء كانت في الافاق او الانفس. يعني دي فعلا حقيقه واضحه، وذلك من الحاجات اللي بتساعد جدا في العمليه التعليميه هي القدره على ادراك العلاقات بين الآيات الكونية والممارسات الحياتية سواء في الأفاق أو الأنفس، وما بين المعاني الشرعية. زي ما كنا بنتكلم مثلا عن الصلاة كده، نهر الصلاة والروافد والأمطار، يعني في الغالب السنن أو حقائق قريبة من بعضها جدا أو بتوضحها. يعني لأن ربنا خلق السماوات والأرض بالحق ودينه الحق، فالمبادئ أو الكونسبتات، المبادئ اللي مبني عليها الكون مبادئ حق، والمبادئ اللي جايه بها الشريعه مبادئ حق، ماشي؟ فهنلاقيها في التكوين العام بتاعها هي فعلا تكاد تكون متفقه. طيب ناخد مثال على كده، دي كانت مقدمه على المثال. لدينا في الطب ما نسميه بالانعاش، وهي عمليه نقوم بها عندما تصل حاله المريض الى اسوأ صوره ممكنه، حيث يتوقف قلبه او يتوقف تنفسه او يتوقفها معا، ويكون تقريبا قد بدا رحله مفارقه الحياه، فنشرع في إنعاشه في محاولة لإعادة أجهزته الحيوية للعمل مرة أخرى. وقد لا تفلح تلك المحاولات وتبوء بالفشل، وقد تسفر عن نجاح، لكن قد تحدث بعض المضاعفات والآثار التي يتقبلها الإنسان شاكرا، لأنها أفضل ولا شك من الموت. طبعا ده موضوع مليء بالحاجات كثيرة، الإسقاطات الواقعية كثيرة لو هنتكلم فيها. المهم الحالة دي هذا هو الإنعاش الذي يحتاج إليه قلب الإنسان على مستوى الأبدان. فهل يحتاج قلبه لإنعاش على مستوى الإيمان؟ وهل تسري نفس قواعد الإنعاش البدنية على عملية الإنعاش الإيمانية؟ ده كده فيما يتعلق بالأبدان، إن ممكن يصيب القلب خطر أو ضرر، أو يصيب الجسد خطر أو ضرر، ممكن يتسبب في أنه يتوقف قلبه أو تنفسه أو الاثنين يتوقفوا مع بعض، وبتبدأ رحلة فعلا مفارقة الحياة. وإحنا بنبقى في سباق مع الزمن جدا، سباق مع الزمن جدا. يعني أبرز حاجة، أبرز عنصر بيشغلنا في اللحظات دي عنصر الزمن، لدرجة يعني كان زمان يسموه CBR. الفترة الأخيرة بقى يعني من الآخر كان CBR يسموه كارديو، يشير إلى القلب، بالموناري يشير إلى الرئة، ريسسيتيشن يعني إنعاش القلب الرئوي. طيب بعد ما بدأ يحصل مضاعفات فبقوا بيسموه CBBR، بقوا بيسموه الكارديو سريبرو بالموناري ريسسيتيشن. يعني بقوا بيقولوا انه مش كان اسمه إنعاش قلبي رئوي، دلوقتي بقى اسمه إنعاش قلبي دماغي رئوي. ليه؟ قال لك لان انت لو ما قدرتش تلحقه في 5 دقائق هتموت خلايا دماغ، فمش هيبقى في قيمه كبيره ان قلبه راجع يضرب وان رئته شغال. فبقى ده الكونسبت او المفهوم اللي حاضر عندنا في الطب. اللي اقصده ايه؟ ان فكره الزمن ليها قيمه. يعني خدوا بالكم الكلام ده مهم. الزمن ليه قيمه لما يصل القلب لحاله لما يصل الانسان لحاله الحاله اللي يحتاج فيها انعاش بدنيا، بيبقى الزمن ليه قيمه. زي برضو لما هيصل الإنسان لحاجة محتاج فيها إنعاش إيمانيا الزمن هيبقى لقيم. وزي ما احنا كان احنا مطالبين ان احنا نعيد ايه في اولويات للاستعادة، الاولوية يعني الاولى لان هو يستعيد مثلا قلبه ورئته عشان دماغه، انما الاستعادة اللي ما تمش فيها الحفاظ على الوظائف او في زمن تم الحفاظ فيها على الوظائف الحيوية للدماغ كأنها ما حصلتش. برضو لما نيجي نتكلم ايمانيا، نحن لما نيجي نعمل انعاش ايماني لازم يبقاش فيه ايه، يبقاش خسرنا حاجة كبيرة او ضربنا حاجة مهمة. طيب هنشوف الكلام ده. عن ابي امامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة او تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات: لا يزيد فيهن ولا ينقص منهن في دبر كل صلاة. كلام سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه بقول إن هو ما دنا ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة أو تطوع، يبقى الكلام ده في المكتوبة في التطوع، إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد فيهن ولا ينقص منهن. يبقى كده احنا بنتكلم على حاجة النبي كررها، ما كانتش مرة واحدة وكررها، هي نفس الكلمات لا بيزود فيها ولا بينقص عنها، والكلام ده كان حاضر في كل صلاة مكتوبة أو تطوع تقريبا. طيب في بعض الروايات، انا طبعا جايب الحديث في مجموعة روايات، في الغالب لما يكون عندنا حديث هو محور موضوع فانا بمهتم بتتبع رواياته الصحيحة وكلام العلماء عليها وكده. المهم ففي بعض الروايات في دبر كل صلاة، ان عندنا في الهامش وفي المعجم الكبير للطبراني عن ابي امامة قال: ما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قريب منه الا سمعته يقول في دبر كل صلاة كذا كذا. وفي المعجم الكبير للطبراني أيضا عن ابن عمر عن أبي أيوب قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف يقول، حين ينصرف يقول. طيب كالعادة مسألة في دبر كل صلاة، هل هي قبل السلام ولا بعد السلام، في إيه؟ في خلاف بين الإيه؟ بين العلماء، لكن على الراجح أنها قبل السلام، لكن لا بأس لو إنسان يقولها بعد السلام مش تبقى مشكلة، بس على الراجح نبقى ده معايدها قبل السلام. طيب لا يزيد فيهن ولا ينقص منهن في دبر كل صلاة، ايه بقى الكلمات دي؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. طيب طبعا بما انها روايات متعددة فالافضل على قول بعض العلماء نجمع بين الروايات ما كان يقال، بخلاف اللي هو مثلا في دعاء بيتقال مثلا الفجر ودعاء بيتقال المغرب فما نقولش نجمع بينهما، يعني نقول دعاء مشترك، لا طالما ده كان بيتقال وده بيتقال فما نجمعش بينهما. مهم يعني، وده كان فيها كلام الشيخ سامي تاني سألت الجامعة بين الدعوات دي. طيب اللي يهمنا هنا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني وده موطن الشاهد، واجبرني وارزقني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. الحديث في المعجم الكبير الطبراني وموجود في السهل زي ما عندنا في الكتاب. طيب ده النص، تعال نشوف كلام بعض العلماء في الشرح. ونعشه الله أي رفعه. أنا برضو خدوا بالكم من حاجة، احيانا بيبقى عندنا مشكله ان يبقى نتصور المعنى العرفي والمعنى الشرعي، فعشان كده برضو انا عشان اتاكد ان المعنى اللي موجود عندنا في العرف ده او في الاستعمال الخاص حتى في المساله الطبيه هو قريب من المعنى الشرعي والمعنى الشرعي فرجعنا لكلام العلماء. نعشه الله اي رفعه، ونعشت فلانا اذا جبرته بعد فقر، او اذا جبرته بعد فقر ورفعته بعد عثره، يعني هو كان في حالة فقر انت جبرته، في حالة عثرة انت رفعته. ونعشت الشجرة اذا كانت مائلة فاقمتها، هي واضح انها عملية اصلاح او عملية اقامة من قعود او من ركوب. وانتعش العاثر اذا نهض من عثرته، انعشني او انعشني ارفعني وقوي جأشي. قال الزمخشري: من المجاز نعشه فانتعش إذا تداركه من ورطة، دي برضو مهمة. إذا تداركه من ورطة. واجبرني أي سد مفاقري. قال في الصحاح: الجبر أن تغني الرجل من فقر أو تصلح عظمه من كسر. وجبر مصيبته رد عليه ما ذهب منه أو عوضه. طيب ده كلام العلماء عن مسألة إيه، أنعش أو ينعش أو يعني اصطلاح الإنعاش. طيب منو أيوه النعش ما يرفع عليه الميت. إن مفهوم الإنعاش في هذا الحديث يقترب جدا لصورة قد تصل إلى التطابق مع مفهوم الإنعاش على مستوى الأبدان الطبي، وإنه لا تمر بالقلب إيمانيا أحوال يكاد فيها يشرف على الهلاك، ويحتاج معها لإنعاش عاجل، ليس فقط للإبقاء عليه حيا، وإنما أيضا لتمكينه من مباشرة أنشطته الحيوية التي يقوم بها، لأنه الملك، وتحتاج فعلا تلك الأحوال لتدخل عاجل يشبه ذلك التدخل الذي يقوم به الأطباء في أقسام الطوارئ. لما نيجي نبص واقعيا، لا، القلب بتمر بأحوال بيبقى فعلا في حاجة لإيه؟ للإنعاش. وما بيبقاش هدف الإنعاش، ودي بقى النقطة اللي عايز أقولها، مش الإبقاء عليه حي، لا، إنه هو يتمكن مباشرة أنشطته الإيه؟ الحيوي. فممكن يبقى القلب حي، لكن وإذاك حتى قال الله أحياء غير أموات أو أموات غير أحياء. تمام؟ هم أموات مش أحياء، إن في أموات أحياء خلاص. لا ما موجود، لا بس السؤال مش كنت شريت في حي كر البتاعة دي زي الكورونا، حلويات زي الكورونا هي اللي سرقتني. ولقد أشار الحديث هنا، هنشوف بقى الحديث ازاي بيحقق القصة دي، نركز مع بعض شوية عشان ما نتوهش من بعض التفاصيل يعني. ولقد أشار الحديث هنا لخطات علاجية محكمة تتجلى معالمها في التالي. إيه بقى معالم الخطة العلاجية دي؟ أولا أشار الحديث إلى سبب الحالة التي وصل إليها القلب، ألا وهي الذنوب والخطايا وسيء الأعمال والأخلاق. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، وختمه بها فقال: لا يصرف سيئها إلا أنت. دي أول نقطة، أنه أشار لسبب الحالة اللي وصل لها القلب. قال صلى الله عليه وسلم: كلها، لأنه في مثل هذه الحالة لا مجال لأن نترك أي ممرض من الممرضات أو أي آفة من الآفات، وإيقاف مد الأسباب وقطع دابرها هو فعلا أول خطوات العلاج. فلقد أشار الحديث إلى ذلك، وأشار أيضا لما نسميه الوقاية والتحصين، فالوقاية في المغفرة والتحصين في أن يصرف السيء. دي برضه مسألة مهمة، مسألة أن احنا في الحالات اللي زي كده، من أول حاجات بنفكر فيها إيه سبب الحالة دي. يعني لو في حاجة مثلا هي المتسببة للقلب في الحالة اللي هو فيها، متسببة للتنفس الحالة اللي فيها، لازم نوقفها الأول. هنا طبعا الذنوب والمعاصي وسيء الأخلاق ده اللي تم الإشارة إليه، ولذلك ده سبب المشكلة. ثانيا أشار الحديث إلى أن القلب الذي يحتاج لإنعاش هو قلب سقط، ويحتاج إلى من يدركه سريعا ويقيل عثرته ويأخذ بيده ويرفعه، لأن عامل الزمن في غاية الأهمية، فكل تأخر في الإنعاش قد يتسبب في تلف دائم العضو من الأعضاء أو وظيفة حيوية من الوظائف. ففي عالم الأبدان لو تأخرت عودة القلب من 5 دقائق أو عن 5 دقائق قد يتسبب ذلك في تلف دائم في كثير من الأعضاء خصوصا الدماغ. وتشل كلمته أيضا بأن القلب في هذه الحالة يحتاج لإعانة من خارجه، ولا ينبغي للمرء أن يكابر ويتوهم أنه سيتمكن من حل المشكلة بمفرده. كما تشي بأن القلب يحتاج إلى أن ينتقل من مكان أشبه بقسم الطوارئ أو العناية المركزة، وهنا أو ينتقل إلى مكان أشبه بقسم الطوارئ العناية المركزة. هنا يأتي دور المساجد والمحاضر الإيمانية ودور الانتقال عن المكان الذي يهدد سلامة القلب. برضه دي مسألة مهمة أشار لها الحديث، وهي المسألة المكانية، الحالة، شدة الحالة اللي فيها الإنسان، مسألة الزمن، مسألة حاجة الإنسان إلى من يأخذ بيده. طيب ثالثا الجمع بين الإنعاش والجبر. يشير إلى أن الإنسان لا يحتاج فقط لأن يقوي جأشه أو يقوى جأشه ويشتد عوده، إنما يحتاج أيضا لسد الخلل الذي حصل وإصلاح الزلل الذي استفحل لكي يتمكن مباشرة مهامه مرة أخرى. دي برضو مسألة مهمة، الله منعشني وإيه وجبرني، والجبر ده هو المفروض بسد مواطن الخلل نفسه، فالإنسان مش يحتاج يقف وخلاص لا، ويسد مواطن الخلل أيضا. رابعا، يحتاج الإنسان بعد تلك التخلية والتجلية إلى تحليه، ويحتاج بعد ذلك الإصلاح والتطهير إلى الدعم إلى التدعيم والتطوير. لذلك كان طلب الرزق والهداية لصالح الأعمال والأخلاق علما وعملا وإرشادا وسدادا وثباتا. في صفحة 50، وذلك التطوير يرمم ويتمم ويدعم عملية الإصلاح والتطهير، كما يتجاوز دوره في العلاج والتحسين إلى الحماية والتحصين. وقد أشار الحديث أيضا إلى أن صالح الأعمال والأخلاق هي الأدوية النافعة الدافعة الرافعة، ولعله لا يخفى التأكيد على أن تكون تلك الأعمال والأخلاق صالحة، أي خالصة بلا خلل في النية وموافقة للسنة بلا خلل في المنهجية. دي برضو مهمة جدا، وهي مسألة أن ما كانش بس السؤال متعلق بالتطهير، اللهم أنعشني واجبرني، لا، كان في عندنا وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق. تأكيد على صالح الأعمال والأعمال والأخلاق، واهدني وارزقني. طيب، النقطة الخامسة، أكد الحديث على ضرورة الدعاء والتضرع بتمام الافتقار إلى الله والتوكل عليه، فكل كلمات الدعاء تؤكد ذلك. وقد ختم الدعاء بالثناء على الله بالتفرد والتوحيد الذي ينبض بالتذلل لله والانكسار بين يديه، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. برضه اللي بيسموه التبرؤ من الحول والطول. طيب، اللي تهمنا بقى قوي، الجزء اللي يهمنا قوي هنا، وهو واختيار الصلاة ليقترن بها ذلك الدعاء المهم أدعى لقبوله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصلاة خير موضوع كما جاء في الحديث، والدعاء دبر الصلوات المكتوبات من أسماء الدعاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. وعند أحمد: ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وعند أحمد أيضا: وقول لا يسمع وعمل لا يرفع. وعند أبي داود: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من دعائه. الشاهد إيه؟ ربط الموضوع ده بالصلاة. يعني النبي لما اختار أنه يدعي بالدعاء المهم ده اللي الإنسان يحتاج إليه لإقالة عثرته وللإفاقة من كبوته ولإنعاشه، ربطه بالإيه؟ بالصلاة. ربطه بالإيه؟ بالصلاة. طيب، نشوف سادسا وأحسن. طب يعني من أسباب ربطه بالصلاة ابتداء أنه أدعى للإيه؟ للقبول، لأنه هي خير موضوع ابتداء. الآية بتاعته: العمل الصالح يرفعه. وكمان الدعاء دبر الصلوات المكتوبات مستجاب، حتى من السمسو إلى أي الدعاء أسمع، قال: دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر. طيب، سادسا وأحسب أن ربط ذلك الدعاء بالصلاة يشير إلى أن الصلاة هي أهم الخطوات العملية التي يحرص عليها ذاك الذي يريد الإنعاش، وهي كذلك فعل. يبقى الإنعاش الحقيقي في الصلاة، لكن هذا الدعاء كان التأكيد القولي على اللي احنا مارسناه عمليا، بل هي الأنسب لتحقيق تلك المطلوبات بلا منازع، حيث تستجلب مغفرة الذنوب وتنعش القلب وتجبر الإنسان، وهي خير رزق وعنوان هداية كاملة، وتصرف عن الإنسان الفحشاء والمنكر. وكأن الصلاة كانت طلبا بالأعمال لما تم طلبه في ذلك الدعاء العظيم بالأقوال. دي بقى مهمة جدا، إن الطلب الحقيقي كان في الصلاة، الإنعاش الحقيقي كان فين؟ كان في الصلاة، لكن تم ده كان طلب بالأحوال أو طلب بالأعمال. في طلب بقى بالأقوال اللي هو كان في هذا الدعاء الذي استعرضناه، لأن كل الحاجات اللي تم طلبها الصلاة بتحققها أصلا. ففي هذا الدعاء طلب النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وقوليا قلبا. النبي طلب قلب بقى، إيه مواصفات القلب اللي تم طلبه؟ أول حاجة، تم تطهيره من الذنوب والخطايا كلها، دي الأولى. يعني القلب، حزين قلب، دي مواصفات. تم تقويته وإنعاشه، تم جبران وإصلاح النقص أو القصور الذي تعرض له، تم تطويره وتحليته بالرزق الحسن والهداية الكاملة لصالح الأعمال والأخلاق علما وعملا، تم تحصينه بصرف سيئات الأعمال والأخلاق عنه، فما أكمله من طلب وما أنفعه للإنسان وما أحوج الإنسان إليه. ففعلا اللي حصل للقلب ده هو كأنه انعاش حقيقي فعلا من ناحية التطهير والتقوية والجبران والإصلاح والتطوير والتحلية والتحصين. نعم. وإن لك أن تقول طيب، ده في الغالب اللي احنا عايزين نقوله يعني في الجزئية دي، لكن في بس إشارة كده سريعة لحد يقول إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم الناس قلبا فليس ما تذكره هو المقصود، فأقول لقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا ومعصوما ومغفورا له وهو يعلم، فلما كان يستغفر إذن؟ لا يشترط أن يكون السؤال دوما للعلاج، قد يكون للوقاية والتحسين أو الثبات والتحصين، فمن كان سليم القلب يزداد قلبه بذلك السؤال سلامة. أضف إلى ذلك أن الكثير مما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لتعليم لأمته وتوجيه لها فيما ينفعها وما تحتاج له. طيب الأم الشاهد أن الجزئية دي النقطة الثالثة هي بتعبر عن حالة إحنا نفسنا بمر بيها أو ولادنا بيمروا بيها، وهي حالة أن الواحد فعلا تبقى خلاص الدنيا قافلة خالص معاه، واقع واقعة سودة. الواقعة السودة دي بقى خلينا نأكد أنها على مستوى القلب والنفس بصورة أساسية، ان هو يكون قلبيا محبط خالص، متضايق، مش قادر يعمل اي حاجة، مش عايز يتحرك ولا يعمل اي حاجة اطلاقا. كمان من الحاجات المهمة انه في اوقات يبقى وهو نفسيا متضايق، فاقد الثقة في نفسه، عنده مثلا خوف من حاجة معينة، عنده هلع متعلق بشيء معين. فكل الحالات دي لما يصل فعلا لحالة كده احنا بنذكر يعني هنا زي ما ذكرنا ما يتعلق ب يعني يمكن كانت النقطة الأولى والتانية في المسألة الوجودية الكبرى، يعني هنا بقى نبدأ نتكلم على احتياجه في حالات بقى زي حالات يحتاج فيها للتطهير للتقوية لقوي قلبه. فاللي كده كده هو كويس وتمام، ده هيزيده قوة إلى قوته. اللي هو واقع خالص لا، الصلاة كمان يعني ندرك ان الصلاة شوف ازاي ممكن تجيب الواحد لو هو يعني عذرا كأنه دخل العناية المركزة وطلع منها سليم معافى في اسرع وقت طيب نروح نقطة الرابعة اللي بعدها، وانها ليها علاقة بيها ومهمة، هي فكرة بقى ان حد ما وصلش المرحلة اللي هي بتاع الانعاش ولا حاجة، بس حاسس ان هو يعني مش مظبوط، في اخطاء كتير، متضايق من نفسه، كان نفسه يبدأ من الاول تاني. زي عارفين مثلا ممكن واحد يبدأ في لعبة كده، مثلا بنتك بتلعب معاك لعبة مثلا وبعدين تلاقي الدنيا لخبطت عليها تقول نبدأ من الاول تاني، عايزين نعيد من الاول. هو عايز يبدأ يعني يقول فول ستوب ويبدأ من الاول. فالحالة دي برضو الصلاة بتقدمها. الكلام ده انتوا ممكن ما تتخيلوش انه مهم، يعني هو انا بنتي مثلا ولا ابني ولا مش عارف الولد اللي عنده 9 سنين ولا 10 سنين هيبقى عايز ميلاد جديد وعايز مش عارف انعاش ومش انعاش. لا حقيقي هم بيمروا بالحالات دي وبيبقوا في اوقات فعلا شبه مكتئبين وعايزين حاجة تديهم فرصة ان هم ايه يبدأوا من الاول تاني. يعني اقصد ده احتياج بشري ملوش علاقة بالاطفال ولا غير الاطفال. وقلنا الاطفال فيهم ازمة كبيرة جدا وخصوصا في الاكتئاب. هو احنا حتى عندنا في السايكايتري، عندنا في تشخيص الامراض النفسيه للاطفال، الاطفال الكبار لما بيبقوا مكتئبين بيبقوا همدانين، بيبقى هامد ما بيعملش حاجه، ما بياكلش ما بيشربش ما بيتحركش. الطفل العكس، الطفل الغالب الصوره الغالبه على الاكتئاب انه بيتحرك ويعمل. يعني معنى كده ان احنا صعب نكتشف انه مكتئب، فما تستبعدوش فكرة انه يبقى مكتئب ولا محبط ولا متضايق ولا يشعر ما تستبعدوهاش اصلا. يعني دي حضرة، لان هو عنده قدرة كبيرة على اخفاء مشاعره دي، لا سيما لو ما كانش حد بيسمعه، ولما بيسمع بيستهان بمشاعره، اما لانها فعلا مشاعر صبيانية او لانها احنا برضو ما جيتش استماعها، او في الغالب هتستمع وما هنقضيش مصلحة ما نعملش اي حاجة لا جديد، فخلاص بيختار يتعايش وخلاص. فما تتخيلوش ان الحل بقى فيها الطفل دي، لا الطفل بيبقى فعلا ده بيحصل جواه بس هو قد لا يعبر عنه. طيب فمسألة الصلاة والميلاد الجديد طبعا دي يعني دي متاخده من الكتاب بتاع الميلاد الجديد، لكن انا اخترت الجزء بتاع الصلاة بالذات. وطبعا في كلام عن الصلاة وفي كلام عن الوضوء واضح. في عندنا المفترض 3 أو 4 أو 5 حاجات تقريبا تستجلب الميلاد الجديد من خلال الصلاة. بس حابب أكد على نقطة، ما ننساش الشروط دايما، الشروط يعني حصول الموعود مرتبط بالإتيان بالمفروض، عشان برضو ما نقعدش نوعدهم وعد ناقص. يعني لما نيجي نقول الصلاة النهاردة أنهي صلاة لا تعمل إنعاش، ما ننساش ان الصلاة مع الدعاء ده هي اللي تعمل إنعاش، والدعاء ده اللي هو ان الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل لله. الانسان يبقى فاهمه كويس وقلبه حاضر وهو بيدعي. ماشي
طيب،
لان هنحتاج طبعا مسألة الشروط دي هنا في الحديث عن الصلاة والميلاد الجديد. طيب صفحة 52 من بعض مظاهر الحاجة الى الصلاة الميلاد الجديد. عن عامر بن عبسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، أو يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه شوف كما أمره الله إلا خرت خطايا. دي برضو مسألة مهمة، إن إحنا لما نعلم ولادنا الآلية لازم يفهموا ان الآلية دي ايه، يعني ينبغي الاتيان بها كما امر بها الله او كما اوصى بها الله. مش معنى بقى ان الآلية يعمل اي حاجة تلاقي مثلا بيغسل وشه بايه، بيعمل كده ويجي ماشي، بيغسل ايديه يعني برضو عايزين. دي مسألة مهمة جدا، يعني المفروض نقف عندها مسألة احنا نعلمهم الاحسان او الاتقان من خلال حركات الصلاة، وخصوصا ان اصلا كده كده في منزلة يعني المفترض يعني هيربى عليها ان تعبد الله كانك تراه فلم تكن تراه فانه يراك. دي يبقى مستحضر على طول الخط، ان هو وهو بيعمل الحاجات دي كانه يرى الله، فلم يكن يراه فان الله يرى. فمساله الاحسان تربيته على الاحسان دي مهمه جدا. طيب ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء. طيب معلش بالمناسبه بمساله الاحسان دي لازم نفرق بين القصور والتقصير، نفرق ما بين الطفل صغير ومش عارف فعلا يستوعب وشه كله، او مش قادر مثلا هو البرد شديد جدا عليه ومش قادر يجيب مش عارف لغة النص العضد او بينسى اللي احنا قلناه، وبين التقصير انه يقدر يفعل كده وايه وبيكبر دماغه ويتلصق ويعمل اي حاجة واي حاجة وخلاص. ماشي، اللي هو قصور احنا نترفق به ونصبر عليه لغاية ما يصل للصورة دي من الاحسان، وخصوصا في الغالب بيكون في سن صغير يعني. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر أو فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع نامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه. طيب هنا الشاهد هو بقى إن هو عمل الحاجات دي، نفترض إنه توضأ فأحسن الوضوء، خلاصة الجزء اللي عدى ده. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه، لما يقوم يصلي بقى فيحمد الله سبحانه بحمده ويثني عليه، ومجده بالذي هو أهل الله، حمد الله أثنى عليه مجده بالذي هو أهل الله، ده كده الفاتحة، دي الفاتحة، لكن يعني عبر عنها بإيه بما فيه الحمد يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين والمجدني عبدي. ماشي، ومجده بالذي هو أهل الله وفرغ قلبه لله، بقى الضوابط مهمة، وفرج قلبه إيه لله، ده بقى وكأنه صورة من صور الخشوع أو حد أدنى من الخشوع، إن قلبه ما فيش إلا الله، يعني ما يقعدش بقى إيه قلبه يروح في حاجات تانية حتى لو مش مركز تمام، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. طيب فهنا 7 شروط، ده اللي بقى بنأكد عليه. أول حاجة إسباغ الوضوء كما أمر الله، الثاني الدعاء الذي بعد الوضوء، ففي بعض الروايات تقدم الحمد والذكر والثناء على الصلاة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين. يبقى ده كده بيؤكد ان فيه قبل الركعتين حاجة. وفي رواية اخرى وان قمت فذكرت ربك وحمدته وركعته ركعتين مقبلا عليهما بقلبك، برضو بيؤكد على ان الدعاء اللي قبل الوضوء داخل في الموضوع. فلعل تلك النصوص تكون اشارة الى الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء، اللي هو ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهناك زيادة صحيحة، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهو بتمامه يتضمن الحمد والذكر والثناء وإن كان المقصود بها الفاتحة. وكده كده الدعاء ده لو ما دخلش بالروايات المنصوص عليها هيدخل من باب الوضوء المسبغ. الوضوء المسبغ هو كده كده اللي إيه؟ الوضوء الكامل التام. طيب ثالثا، يبقى الشرط الأول لإسباغ الوضوء، الشرط الثاني الدعاء الذي بعد الوضوء، الشرط الثالث الصلاة بعد الوضوء مباشرة فصلى. وفي بعض الروايات قيدت تلك الصلاة بركعتين كما سلف. طيب في المعجم الكبير قال ابن مسعود إن الصلوات هن الحسنات، وكفارة ما بين الأولى إلى العصر صلاة العصر، وكفارة ما بين صلاة العصر إلى المغرب صلاة المغرب، وكفارة ما بين المغرب إلى العتمة صلاة العتمة اللي هي العشاء. ثم يأوي المسلم إلى فراشه لا ذنب له مجتنب الكبائر، ثم قرأ إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاءت في السنة نصوص كثيرة تصف الصلاة بأنها كفارات وتبرز دورها في مغفرة الذنوب ومحوها وخصوصا الفرائض. طيب يبقى ده اللي هي مسألة الصلاة بعد الوضوء مباشرة ركعتين. الرابع حمد الله بالقلب في الصلاة، قراءة الفاتحة بتدبر وخشوع. ففي رواية فصليت فحمدت ربك بما هو أهله، ففي حديث قراءة الفاتحة حمدني عبدي. الخامس شرط الخامس الثناء على الله بالقلب في الصلاة، قراءة الفاتحة بتدبر وخشوع. ففي حديث الفاتحة أثنى علي عبدي. السادس تمجيد الله بالذي هو أهله في الصلاة، قراءة الفاتحة بتدبر وخشوع. ففي حديث الفاتحة مجدني عبدي. السابع الخشوع في الصلاة وتفريغ القلب لله. ففي رواية فإن قام إلى الصلاة حافلا لها، وده اللي احنا عايزين نقوله بقى التعظيم والإقبال مقبل عليه. وفي رواية وإن قام متفرغا لصلاته، وفي رواية فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل. برضو الإقبال بالقلب على الله والإقبال الوجه على الله. طيب يمكننا تلخيص الشروط دي في وضوء مسبغ مع دعاء بعده، وفاتحة بتدبر وخشوع، خلاص، وخشوع في الصلاة، حضور القلب في الصلاة. تقريبا ده ملخص الشروط. طيب وده مهم قوي ان احنا نوصل لأولادنا، وحديث زي كده مثلا مع التأكيد الحاجات دي كلها هيبقى مهم في ان احنا نأكد على تحسين الوضوء، ونأكد على تحسين قراءة الفاتحة، نأكد على الخشوع وقد ايه هو مفيد. فدي برضو من الحاجات اللي ايه من الحديث المهمة اللي يعني زي ما قلنا الطفل يعود من هيك يوم ولدهم. الحديث الثاني عن عقبة بن عامر الجهني، صفحة 54 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتلا كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. وفي رواية ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت بخ بخ ما أجود هذه. فقال رجل من بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت ما هي يا أبا حفص؟ فقال إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أو يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فلو حطينا الحديثين على بعض تقريبا يبقى فيهم محصلة اللي كان في الحديث اللي فات وفي الجزء اللي فات. بس سبحان الله، نعلم الطفل بقى اللي كنا بنتكلم عليه في درس التوبة، ان ازاي هو لو صلى صلاة كويسة، صلاة محترمة، بتمسح كل اللي عنده. ازاي فكرا فعلا فكرة المحو دي، لان دايما في عندنا شروط. يعني حديث عقبة لخص الشروط في شرطين فقط: الاول اسباغ الوضوء احسانه فيسبغ الوضوء فيحسن الوضوء، والثاني الخشوع في الصلاة فيعلم ما يقول يقبل عليهما بقلبه ووجهه. يعني ده كان ايه، أكد على النقطتين دول قوي، على إحسان وضوء وإسباغه وعلى الخشوع في الصلاة، هيدخل في الفاتحة يبقى برضو دخل في الخشوع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه. طبعا هنا بأكد على فكرة دي، يريد الصلاة ثم غسل كفيه، نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة. فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة. فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة. فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له، ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وينقعد قعد سالما. دي بقى بعد تاني جميل جدا، هو بعد ايه؟ رفعة الدرجات وبعد السلام. وفي صحيح الجامع: فانقعد قعد مغفورا له. وهذا الحديث لم يشترط شيئا لحصول الميلاد الجديد بالوضوء غير ان يكون موافقا للسنة خالصا لله. طيب، على الوضوء وعلى الصلاة الاثنين يعني مهم خالص. في الوضوء مشكلة، في الوضوء يعني نفهمه، نقول له شفت بقى انت مثلا كم مرة بصيت على حاجة مش كويسة، كم مرة اتكلمت بحاجة مش كويسة، كم مرة عملت بايدك حاجة مش كويسة، كل الذنوب دي هتروح لو عملت كذا كذا. ماشي، ما ماشي، لو قلنا بس لو هيتوضى مرة يبقى توضى صح. يعني لو هو فعلا مرحلة في تدريبه ماشي، بس مش دي مرحلة في تدريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفارات. هو طبعا في الميلاد الجديد هنلاحظ أصلا حتى أن في الكتاب أو الكتيب أغلبها الصلاة حضرة، يعني الصلاة حضرة بشكل واضح جدا في مسألة الميلاد الجديد. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفارات مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في المكروهات. كلها صلاة الكفارات دي، كلها صلاة. والدرجات: إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام فيها برضو، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني كل ده نلاحظ الصلاة حضورها في الكفارات والدرجات. ثم جاء في الحديث أن الله وصاه صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. الحاجات اللي تستوقفني بس فكرة إن كل ما يخص، سبحان الله، كل ما يخص الصلاة في كده في سماوية. يعني هي فرضت في رحلة المعراج، خلاص. الحديث الكفارات والدرجات ده اللي هو أصلا مطلعه أتاني ربي في أحسن سور، حديث اختصام الملأ الأعلى، فبرضو كلها حاجات إيه، مش يعني حاجات فيها علو وسمو كبير. طيب، الحديث ده سبحان الله لمكانة الكلمات اللي فيه دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها حق فدرسوها ثم تعلموها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى بدراستها وتعلمها. ويمثل الحديث تناولا عمليا لمتطلبات الميلاد الجديد من تطهير اللي هي الكفارات، وتطوير اللي هي الدرجات، و ودعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات يمثل أفضل استعانة بين يدي الميلاد الجديد وأكمل رعاية لما بعده. لو اعتبرنا الميلاد الجديد ده موضوع أو أن أنا أعودك يوم ولدتني أمي، ففي تطهير اللي هو الكفارات هنا واضحة، هي مشي الأقدام من الجماعات والجلوس في المسجد بعد الصلاة ونظر الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات، في تطوير فيها إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بين الناس السنية، وفيها الدعاء اللي الواضح. طيب، خطة تشغيلية لتفعيل حديث الكفارات والدرجات، دي خطة تشغيلية يعني منقولة من كتاب الميلاد الجديد. أول حاجة، حافظ على الآتي جاء في الحديث من يحافظ عليهن. يبقى احنا المحافظة المطلوبة بقى مهمة، المحافظة دي فيها معنى اللزوم والمواظبة والإتيان بالأمر على أكمل حال ممكن. نخلي بالنا من الشروط زي ما قلنا، لأن في الحديث النبي قال ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير. ففكرة يحافظ، الذهاب لصلاة الجماعة ماشيا والمرأة تنوي ذلك وتصلي في بيتها أفضل، المكوث بعد الصلاة ولو لتلاوة الأذكار بحضور قلب والمرأة تفعل ذلك في بيتها، انوي بعد انتهائك من صلاتك انتظار الصلاة التي بعدها، ولو خصصت ما بين المغرب والعشاء مثل تطبيق هذا الأمر لكان خيرا، والمرأة تفعل ذلك في مصلاها المنزلي، أسبغ الوضوء وخصوصا في الشتاء وكن على وضوء ما استطعت لتكون في لمة الملائكة وأقرب لعونهم لك، في حديث اللي هو لمة الملك ولمة الشيطان. عود لسانك على السلام على من عرفته ومن لم تعرف مع التزام الحدود الشرعية في ذلك، كن رفيقا لينا في عباراتك، ولو كنت قد أغلظت لأحد فاعتذر منه، أخرج أي قدر من المال بنية إطعام الطعام، وهنيته من السهل على الرجل والمرأة استحضارها في شراء الطعام وإعداده لبعضهما أو لأولادهما أو لضيوفهما، ركعتان لقيام الليل ولو بعشر آيات ولو بعد العشاء مباشرة بين المغرب أو بين المغرب والعشاء. لأن في الصحيحين، عشان بس الناس مستغربش حتى بين المغرب والعشاء دي، عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سؤال مكتوبة، قال نعم بين المغرب والعشاء، وروي مثله عن أنس وحذيفة. المواظبة على الدعاء الذي جاء في الحديث في كل صلاة أو بعدها. بعد كده عندنا الحديث اللي هي متعلقة بالجزئية بتاعت إيه، اللي هي حجاج لم يزوروا مكة، إن كمان بقى الصلوات تستجلب له أجر للحج والعمر. يعني من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر الصلاة اللي لغى بينهما كتاب في عليين. الحديث الثاني بتاع سيدنا أنس، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. برضو الحديث بتاع في مكانها تجلس في مصلى، ان في رواية جلس في مصلى، يعني مش مرتبطة بقى مسجد ولا مش مسجد. ولو عنده حاجة ضرورية ممكن يقوم يتحرك بس يرجع تاني. برضو الحديث بتاع فقراء المهاجرين، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال، فالنبي علمه لهم برضو في الصلاة، قال تسبحون الله خلف كل صلاة 33 وتحمدونه 33. كل ده لما نبص فيه الحاجات دي ترجع الإنسان كيوم ولادته أمه. يعني برضو احنا ايه علاقة الحاجات دي بيومك في كيوم ولادته أمه؟ في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه. المهم يعني الشاهد ان كل ده كنا بنتكلم في الحالة دي عن حاجتين مهمين، عن مسألة الإنعاش ومسألة الميلاد الجديد، وكل دي حاجات هو يعني كل ده في الصلاة. الصلاة شوف ازاي الإنسان يبدأ صفحة جديدة، يرجع بأجر الحج والعمرة، فدي حاجات لابد الطفل يعرفها. لذلك قلت لما كلمت في الأول، قلت تقريبا ان كل الأحاديث اللي في الفضائل هتيجي معانا، بس هتيجي في ايه، في صورة موضوعات، او يتم استيعابها في صورة موضوعات. طيب، نكتفي بالقدر ده ان شاء الله، ونكمل بعد كده ان شاء الله في بعض مظاهر الحاجة الأخرى إلى الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.